الإيراني والثورة الدستورية معربا عن موافقته على إحياء الدستور العام للثورة الدستورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني وبإعلان الخبر أنهى أنصار الثورة الدستورية تحصنهم الذي بدأوه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، معلنين إنهاء احتجاجاتهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار، نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحرار، بقينا يا سيد الكل بنلبي لما تنادي بلادي قبل الباب الزل، على لهجتك نحن ربينا بقينا يا سيد الكل بنلبي لما تنادي بلادي قبل الباب الزل. على خط النار انجانا دم نقل خصف المانا، على خط النار انجانا دم نقل خصف المانا. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحرار، نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار، نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحرار. أنا بصمودي رح ابقى مرفوع الراس، بتفكر إن حدودي وأرض جدودي بلا حراس، لبناني أنا بصمودي رح ابقى مرفوع الراس. إياك تعيد الكرة رح ابقى بلادي حرة، إياك تعيد الكرة رح ابقى بلادي حرة. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحرار، نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار، نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحرار.
لكل شيء إذا ما تم نقصان، ف فلا يغرى بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظي كل سيف للفناء ولو، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كان. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
بينما كان يستعرض صور ماضيه المليء بالمشقة ويتذكر الأيام المرة التي خلفها وراءه، كالأيام التي لم يكن قادرا على الحصول على القوت اليومي لزوجته وأطفاله المساكين، بينما كان كذلك وإذا بحديث سمعه من قبل يطرق سمعه 3 مرات، مما بعث فيه العزم وغير مسيرة حياته وأنقذه مع عائلته من أسر الفقر والنكبة. فبعد أن رأت زوجته أن الفقر المدقع قد بلغ أوجه، أشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة تلك ويطلب منه العون والمساعدة. فمضى من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته. وقبل أن يتفوه بحاجته سمع هذا الحديث من النبي: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا وعاد إلى بيته بخفي حنين. ومن شدة وطأة الفقر اضطر إلى أن يذهب إلى النبي في اليوم الثاني لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه للمرة الثانية: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. وعاد كما في المرة الأولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلا أنه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها. فنهض قاصدا النبي للمرة الثالثة: وما إن سمع حديث الرسول حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه أحس بأن مفتاح مشكلته بيده، فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مرددا في نفسه: لن أطلب معونة عبد لله أبدا، سأعتمد على الله وأتوكل عليه فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عز وجل من قوة، وما التوفيق إلا من عند الله. وبينما هو في غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدوري أن أعمله؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتطب، فاستعار معولا وشق طريقه نحو الصحراء، جمع مقدارا من الحطب، جاء به إلى المدينة، باعه، فذاق لذة تعبه وحلاوة كدحه. ولم يزل هذا ديدنه حتى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين وكل ما يحتاجه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره وكيف أنه جاءه لطلب المساعدة، فابتسم النبي وقال: أتذكر أنني قلت حينها: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله.
إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه،
غوثاه مما قد طرى غوثاه،
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه
مستغفرا مما جنته يداه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها
وارح مما قد عنا ودها.
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها
ما
للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها
وارح مما قد عنا ودها. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب. أنا قد أسأت
وأنت رب غافر
مما قد طرى غوثاه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكم رقم 279. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. هذه الحكمة ترشدنا إلى معرفة أولويات الحياة كي لا تفوتنا، حيث ينشغل الإنسان بأمور وإن كانت محببة لكنها تفوت عليه ما هو أعظم وأعلى في سلم أولويات الحياة. وعبارة أخرى تشير هذه الحكمة إلى قاعدة وسنة على الإنسان اتباعها، وهي قاعدة الأهم فالمهم. قاعدة الأهم فالمهم هي مبدأ يركز على ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات بناء على الأهمية النسبية للأمور، حيث يتم تقديم الأهم على المهم. هذا يعني تخصيص الوقت والجهد والموارد للأشياء التي تحمل أكبر قيمة وأثر، وتأجيل أو تجاهل الأمور الأقل أهمية. على الإنسان أن يقوم بتحديد المهام الأكثر أهمية في قائمة المهام اليومية والأسبوعية والتركيز على إنجازها أولا قبل الانتقال إلى المهام الأقل أهمية، ومن ثم اختيار الخيار الذي يحقق أكبر فائدة أو يحل المشكلة الأكثر إلحاحا بعد تحديد الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها في حياته والعمل على تحقيقها تدريجيا مع التركيز على الأهداف الأكثر أهمية أولا. فإنه عليه السلام يشير إلى هذه القاعدة في الحياة حتى بالنسبة للأمور العبادية التي لب حياة الإنسان في هذه الدنيا والتي تعطي معنى مفيدا لحياته بعد أن تربط دنياه بآخرته، أي قنطرة تعبر به إلى حياة الخلد الأبدية بأمان، وأن الدنيا مزرعة الآخرة لا غير. وهل هناك عبادة أهم من الصلاة؟ فالصلاة فريضة ونافلة، والواجب والفريضة والنوافل مستحبة. النافلة في اللغة تعني الزيادة أو العطية أو الهبة، وفي الاصطلاح الإسلامي تطلق النافلة على العبادات المستحبة التي تزاد على الفرائض سواء كانت في الصلاة أو في غيرها من العبادات كالصيام والصدقة. هذه النوافل مع أهميتها وآثارها الإيجابية إذا كان الإقدام عليها يسبب الإضرار بالفريضة وإقامتها فإنه عليه السلام يوصينا بتركها، لأن النوافل هي مقدمات الإقدام على الفرائض عادة، والفرائض هي الأصل والنافلة فرع، لا يجوز تقديم الفرع على الأصل مهما كان الفرع مهما وله دور في الحياة كما نتصور. فإن الدعاء والصلاة في ظلام الليل والتضرع إلى الله حينه لا يقوم مقامه شيء، لكن إذا كان سببا في التعب وأدى إلى النوم الذي يفقد الإنسان القيام لأداء الصلاة الصبح التي هي فريضة، فإن النافلة ستكون مخلة في طريق التدرج نحو العروج إلى الله، والصلاة هي معراج كل تقي. وكذلك بالنسبة إلى سائر العبادات الواجبة كالصيام، أي عندما يكون أداء النوافل يؤدي إلى ضعف الإنسان بحيث لا يقوى الإنسان على الصيام الواجب، فهنا يأتي كلام الإمام عليه السلام في عدم الإقدام على النوافل، وهذه القاعدة سارية في كافة العبادات. هذا بالنسبة للعبادات، ومن باب الأولوية فالقاعدة جارية في كافة الأمور الحياتية للإنسان. على سبيل المثال للحاس، عند التحدث مع الآخرين يتم التركيز على النقاط الأكثر أهمية وتجنب الإطالة أو الخوض في تفاصيل غير ضرورية، وهذا في التجارة أيضا يتم تحديد الاستثمارات الأكثر ربحا أو التي تحقق أهدافك المالية على المدى الطويل والتركيز عليها. بشكل عام فإن قاعدة الأهم فالمهم تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الوقت والموارد المتاحة، وتساهم في تحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية وكفاءة. إن وضع الأهم قبل المهم يعطي تنظيم وتنفيذ الأولويات الأكثر أهمية، إنه العيش والعمل وفقا للمبادئ التي تكن لها أكبر تقدير وليس وفقا للقوى المحيطة بك والعوامل الخارجية. ويمكن التعميم من خلال هذه الحكمة الاستفادة بأن الأولويات ما بين الفرائض أيضا حاكمة حين تتعارض الفريضتين والواجبتين وفقا لتعارض المصالح، فهناك فرق بين المصالح الضرورية والمحببة، وفرق بين ما يتوقف عليها الدين والنفس والناس والعقل والمال، وبين المصلحة الخاصة والعامة، فكل واحدة لها أحكامها، وهذه الأمور يقوم بتشخيصها أهل الحل والعقد والاجتهاد.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي
وفي النهاية علينا أن نعرف أن أهم أمر وفريضة في حياتنا الفردية والاجتماعية هو السعي في مرضاة الله والتهيؤ لدار البقاء، بحيث لا يجوز لنا أن نتغافله أو يشغلنا أمر ما عن جمع الزاد إلى ذلك اليوم. عن الإمام الباقر سلام الله عليه: بكى أبو ذر رحمه الله من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عن؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار. اللهم إني أسألك من الشهادة أقسطها، ومن العبادة أنشطها، ومن الهمم أعلاها، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة 45 بعد 100 من سورة البقرة في اليومين الماضيين، وقلنا أن فيها دروسا بليغة في واقعنا المعاصر، حيث نخوض الصراع مع الصهيونية والصليبية العالمية. فقد اجتمع أعداء الإسلام في خندق واحد وجمدوا خلافاتهم من أجل أن يواجهوا الإسلام في خندق واحد، ومن أجل أن يوجهوا أسلحتهم إلى عدوهم المشترك المتمثل بالقرآن والإسلام، الذي انطلق من قمقمه الذي حجزه فيه الاستعمار، انطلق تلك الانطلاقة القوية في بلاد المسلمين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها، وهذا ما كان يحذره الأعداء. وعندما نقرأ هذه الآية المباركة نستوحي دروسا بليغة في مسيرتنا الحاضرة، ولعل من أهمها الدرس الأول، إن أغلبية اليهود والنصارى يعيشون العناد والاستكبار، وخصوصا أولئك الذين يتصدون للقيادة والرئاسة، فلا أمل فيهم أبدا ولا أمل في استجابتهم لقضايا المسلمين العادلة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وهذا ما تؤكد عليه الآيات الأخرى في القرآن الكريم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإننا مهما قدمنا من تنازلات فإنهم لا يكتفون بذلك، بل يريدون المزيد من التنازلات والمزيد من التخلي عن الحقوق والواجبات والمزيد من الخضوع والخنوع أمام قراراتهم، إلى درجة تتنازل فيها عن كل شيء عن مبادئك وثوابتك. ولهذا القرآن الكريم يعطي غاية لرضا اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا الآية المباركة كذلك تقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني بكل حجة بكل دليل بالغ بكل حجة دامغة، ولئن أتيت هنا قسم، يعني معنى القسم والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هنا قسم من أجل تأكيد هذه الحقيقة في نفوس المسلمين وفي نفوس المؤمنين، حتى لا يستغفلوا هذه الآية المباركة ولا يعيشوا الغفلة عن هذه الحقيقة في ساحة الصراع والمواجهة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذا الدرس الأول الذي نستفيده، وهذه الحقيقة نراها اليوم فيما وصلت إليه مسيرة أولئك الذين ساروا في ركب الصلح مع العدو الصهيوني، فقد اعترفوا هم أنفسهم بأنهم يعيشون الآن منتهى الذل والهوان، حيث أنهم وجدوا أنفسهم قد تخلوا عن كل شيء، بينما لم يعطهم العدو الإسرائيلي أي شيء، حتى تنقلهم داخل الأرض المحتلة يحتاج إلى إجازة مرور وموافقة من الشرطة الإسرائيلية. ولو كان هؤلاء يفقهون القرآن لما عقدوا كل تلك الآمال العريضة على العدو الصهيوني. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الدرس الأول الذي نستفيده من هذه الآية القرآنية. أما الدرس الثاني الذي نستفيده من الآية التي بين أيدينا يكمن في قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، حيث أن في هذا المقطع من الآية إيحاء قوي للمسلمين ألا يتوجهوا إلى وجهة غير الوجهة التي يرسمها الإسلام ويرسمها القرآن لهم، ولا يتبعوا منهجا غير ما يقرره القرآن. وما أنت بتابع قبلتهم، هذا هو الدرس الثاني، وقد تحدثنا عليه عنه في الحلقة الماضية. أما الدرس الثالث في هذه الآية فيكمن في قوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حيث تقرر حقيقة العداء بين الأعداء، فهم إذا كانوا يلتقون فإن لقاءهم هذا نابع من المواجهة للإسلام والمؤمنين، حيث أن العداء بينهم مرير وكبير، وهذا ما يعطي للمسلمين المؤمنين المجاهدين حقيقة العلاقة بين الأعداء، حيث حتى لا يتصوروا بأنهم على اتحاد تام، وبالتالي يعيشون الضعف والرعب والاستكانة والهوان، بل إن بين الأعداء رغم ما تراه من تقاربهم إن بينهم العداء الكبير والمرير، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وهذا ما تؤكد عليه آيات قرآنية أخرى كقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ورسم هذه الحقيقة كما قلنا يعطي النظرة الصحيحة والأصيلة للمؤمنين المجاهدين لحقيقة الأعداء واتحاد هؤلاء فيما بينهم. أما الدرس الرابع الذي نستفيده من الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة فيكمن في ذلك التهديد الكبير الذي أطلقته، وهي توجه خطابها إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الكريم العظيم الذي ثبت في ساحة المواجهة والذي واجه الأعداء بكل حسم وصلابة، ومع ذلك فهذه الآية توجه الخطاب التهديدي لهذا الرسول القائد من أجل أن تبين خطورة القضية وخطورة الأمر، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنه تهديد صارم وحاسم، ذلك لأن في قضية الولاء لأعداء الإسلام من الذين يرفعون زورا شعار اليهودية والنصرانية ويسخرون الدين في خدمة قضاياهم السياسية المصلحية الذاتية، إن قضية الولاء لهؤلاء من القضايا الكبرى التي لا يجوز التسامح فيها ولا يجوز المجاملة فيها حتى من أقرب المقربين. فها هي الآية المباركة توجه خطابها إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم، انظر إلى التعبير الجميل، عبرت عن اقتراحات وعن قرارات وعن مشاريع هؤلاء اليهود والنصارى، عبرت عن مشاريعهم بالأهواء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هكذا بكل صرامة وبكل قوة وبكل حسم، فلا مجاملة في القضايا الكبرى والخطيرة، والخطاب التهديدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة نجدها في القرآن الكريم، فكثيرا ما تتكرر في آيات مباركة، وهذه الظاهرة جاءت من أجل أن توحي للمسلمين جميعا خطورة الموقف الموالي لهؤلاء الأعداء، وأنه موقف خياني ظالم يخرج صاحبه من دائرة العداء إلى دائرة الظلم والاعتداء، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق والعصيان. إنك إذن لمن الظالمين، يعني عندما تستجيب إلى قراراتهم وعندما تستجيب إلى مشاريعهم التي عبرت عنها الآيات الآية المباركة بأهوائهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، انظر إلى هذا التعبير الرائع، يعني إنك تتبع أهواء اليهود ومشاريع اليهود وتستسلم إذا استسلمت لمشاريعهم ولقراراتهم ولما يخططونه في ساحة المواجهة والصراع، والحال أنك تعيش العلم بحقيقة هؤلاء، وتعيش العلم بنوايا هؤلاء الحاقدة وبمشاريعهم التي لا يريدون منها إلا الإطاحة بك والإطاحة بالإسلام والقضاء على الإسلام والقضاء على الحركة الإسلامية والدولة الإسلامية. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، علم بحقيقة هؤلاء الأعداء، وعلم كذلك بحقيقة الرسالة التي أنت عليها، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا التهديد الرهيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 3:47 نقدم إليكم دواوين الولاء، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 3:58. عند 4:12 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:34. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:39. أما عند 4:44 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. برنامج فلسطين اليوم يقدم إلى حضراتكم عند 5 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. أما عند 6:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي علمهم نطق الكلمات وسددها بالحكمة والبيان ليتخذوا طريقهم إلى القيم الفضلى في الحياة. مستمعين الكرام، تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في تجوال شعري محمدي نقرأ فيه قصائد شعرائنا المعاصرين، وهذه المرة إلى شعر الشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال مع مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. اسمحوا لنا أن نتعرف على شذرات من حياة الشاعر ثم نقف عند قراءة ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
أنت المحمد في السماء، أميرنا في النشأتين، وعنك لا نتحول. ترسو عيون صفائنا في بحره، فالفرد إن يعطى المحبة جحفل. ما زلت فينا، ما زلت فينا في سمار قلوبنا وطنا إلى عطش انتمائك يرفل. متهجدون وفي الحشاشة جذبة قدسية في نور قدسك توغل. طافوا مدارات اليقين بعشقهم، طافوا مدارات اليقين بعشقهم، وبما نسجت من الولاء تبللوا. هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، ويقينهم أنت الذي تستقبل. بصفائهم شجر المحبة أخضر، ينمو سلاما من خطاه فيكفل. هم تمتمات كواكب درية، وفضاء حلم نحو قلبك ينسل. قمح السؤال يهل من أسمائهم، إذ في التسابيح الزكية يشتل. لا يهدؤون من المحبة، نذرهم بالماء صوم قلوبهم يتشكل. هبهم قميصك، فالبصيرة أتعبت أيامهم، والأمنيات تزلزل. وازرع لهم أرض اللقاء معارفا، إذ كل فكر غير فكرك أرمل.
أجل مستمعين الكرام، كل فكر غير فكرك أرمل، هذه حقيقة واعية لابد أن ينصفها أرباب العقول وجهابذة الحكمة. فكل ما لا ينتمي إلى فكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إلى سلوك وأخلاق وسيرة رسول الله، فهو فكر ناقص. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو فحوى الكمال، كما يعبر عنه الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. ندعوكم للمتابعة.
فمحمد فحوى الكمال وسره، وهو الحقيقة أدبر أم أقبل. هو سيد الأيام تترى باسمه، وهيامنا مهما تجمل أطول. فالقحط خبز حين يبسم وجهه، والقفر نهر، والضفاف قرنفل. جهلت نفوس لا تراك نبيها، جهلت نفوس لا تراك نبيها، يا أيها المدثر المزمبل. بك قيس دين الناس، منهم صاعد نحو الكمال، ونازل به أسفل. وغد جفاك تعتمت أصباحه، قمر ضرير يستبيحه أليل. ما زال يبحر في صفائك زورق، فبحار نورك للبرايا الموئل. أنت النبي، أنت النبي، أنت النبي، جمال كل حقيقة. ونهار هذا الماء حين توجل. أنت الأمين الصادق المأمول، ذو الرحمات والآيات، أنت المرسل. أيتيه قلب أن يحب محمدا، وهو الصراط المستقيم الأكمل.
أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطوعة من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال، على أمل أن كانت هذه القصيدة والاستماع رائقين نافعين مثمرين لحضراتكم. نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
اتفاقية سايكس-بيكو. الدولة العثمانية هزمت وحصل سراً عقد اتفاقية سايكس-بيكو لتقسيم البلدان الإسلامية في منطقة غرب آسيا بين المنتصرين في الحرب. تركت عصبة الأمم للإنجليز الانتداب على فلسطين، فمنح الإنجليز وعدا لصالح الصهاينة وأوفدوا اليهود إلى فلسطين عبر مجموعة من المشاريع المدروسة، وطردوا المسلمين من ديارهم وبيوتهم. سبب انكسار الانتفاضة الأولى. توقفت الانتفاضة الأولى بتأثير من إيحاءات الصهاينة وحماتهم بوعود حصول الفلسطينيين على امتيازات بالطرق السلمية وبإعمال نفوذ الاستسلاميين وضغوط أمريكا والغرب، غير أن مضي 10 أعوام على ذلك التاريخ أثبت أن جميع جهود حماة الصهيونية في العالم كانت ترمي إلى إنقاذ الكيان الإسرائيلي من ضغوط الجهاد الذي يخوضه المسلمون، ولم يكن ما وعدوا به المفاوضين الفلسطينيين إلا سرابا. إن الاحتلال والتوسع والوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني اليوم كانت متوقعة منذ البداية لأهل البصيرة في المجتمعات